أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 4.
سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي.
تقدم الكلام في الحلقة الأولى والثانية وفي جزء من الحلقة الثالثة تحت عنوان المنزلة المعرفية لعقيدة الرجعة في دين العترة الطاهرة، ثم انتقلت إلى عنوان آخر، المنزلة القرآنية لعقيدة الرجعة، وقلت من أنني سأسلط الضوء على ثلاث جهات: الجهة الأولى التأسيس، الجهة الثانية الوقائع، الجهة الثالثة شؤون الرجعة. فبدأت بالحديث عن الجهة الأولى، التأسيس، والتي عرضت فيها ولا زال الكلام متواصلا بخصوصها، عرضت فيها مجموعة من آيات الكتاب التي تؤسس لعقيدة الرجعة، تؤسس تأسيسا علميا فكريا نظريا عقائديا، قولوا ما شئتم. عرضت بين أيديكم مجموعة من آيات الكتاب الكريم، لا أريد أن أشير إليها لضيق الوقت، وإنما أكمل من حيث انتهيت في الحلقة الماضية. في آخر الحلقة كان الحديث عن الآية 38 بعد البسملة من سورة النحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. على أي شيء أقسموا؟ لا يبعث الله من يموت، لا يبعث الله من يموت في الدنيا. هؤلاء يؤمنون بالإسلام ويؤمنون بالمعاد الأخروي يوم القيامة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فيأتي الجواب من القرآن: بلى وعدا عليه حقا، وعد، ووصف الوعد بأنه حق. لو كان الكلام عن وعد من دون أن يوصف بالحق لكان كافيا، إنه وعد من الله، ومع ذلك فإن الله أكد المعنى فوصف الوعد بأنه حق. بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية التي بعدها تبين لنا جانبا مما يجري في الرجعة ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وتأتي الآية الثالثة كي تدفع الاستبعاد، إنهم يستبعدون أن يعود الأموات في الدنيا قبل القيامة، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نقرأ في تفسير القمي علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 360. علي ابن إبراهيم يحدثنا عن أبيه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق يسأل بعض أصحابه بخصوص الآية التي تلوتها عليكم، وهي الآية 38 بعد البسملة من سورة النحل. الإمام الصادق يقول: ما يقول الناس فيها؟ قال بعض أصحابه: يقولون نزلت في الكفار، الكفار الكفار. قال: إن الكفار كانوا لا يحلفون بالله، وإنما نزلت في قوم من أمة محمد صلى الله عليه وآله، قيل لهم ترجعون بعد الموت قبل القيامة، فحلفوا أنهم لا يرجعون، فرد الله عليهم إلى آخر ما جاء من كلامه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. الآية تتحدث عن مسلمين يؤمنون بالله ويعتقدون بالقيامة، لكنهم يرفضون عقيدة الرجعة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، لا يبعث الله من يموت، ليس في القيامة الكبرى، في القيامة الكبرى الجميع يبعثون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، إنه حديث عن الرجعة. فماذا كان جواب الله، جواب القرآن؟ بلى، بلى ستكون الرجعة، بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن سورة النحل أذهب بكم إلى سورة السجدة، وإلى الآية 21 بعد البسملة، إنها سورة ألف لام ميم السجدة. الآية 21 بعد البسملة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن هناك عذابان، هناك عذاب أدنى وهناك عذاب أكبر، والآية ذكرت دون العذاب الأكبر، العذاب الأكبر. العذاب الأكبر بحسب القرآن هو عذاب يوم القيامة. إذن أين سيكون العذاب الأدنى؟ سيكون في الدنيا، فهناك الدنيا وهناك الآخرة. القيامة الكبرى هي الآخرة، في الآخرة، والعذاب الأكبر هناك. العذاب الأدنى أين سيكون؟ سيكون في الدنيا، لأن العذاب في الآخرة هو العذاب الأكبر. فهذا العذاب الأدنى متى سيكون؟ سيكون في الدنيا. في أي مرحلة من المراحل؟ في مرحلة الرجعة، والآية واضحة، لعلهم يرجعون. لماذا جاء التوقع هنا لعلهم؟ باعتبار أن الرجعة لا يبعث فيها كل الناس، بعض الناس سيبعثون وكثير من الناس لا يبعثون. وهذا الكلام ما هو كلامي، هذا منطق العترة الطاهرة صلوات الله عليها. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، هذا سيتحقق في الرجعة، دون العذاب الأكبر، وهذا سيتحقق في القيامة الكبرى. ومن سورة السجدة أذهب بكم إلى سورة الأنبياء، وإلى الآية 95 بعد البسملة. آية صريحة جدا، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون في القيامة. أي كلام هذا؟ أي مسلم يعتقد بالقرآن يقول من أن أمة من الأمم لن تبعث يوم القيامة؟ إذن هذا التحريم على الأمم التي عذبت من أنها لا ترجع في أي مرحلة، في أي مرحلة؟ في مرحلة الرجعة. قبل الرجعة ليس هناك من رجوع للأموات، وفي القيامة لا بد أن يبعث الجميع. إذن هذا التحريم أين سيتحقق؟ في أي مرحلة من مراحل وجود الإنسان؟ وحرام على قرية، هذه قوانين الرجعة، هذا من جملة قوانين الرجعة. وحرام على قرية أهلكناها، إنها الأمم الماضية السابقة التي نزل عليها العذاب وحل بها العقاب، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. الآية واضحة وصريحة جدا أنهم لا يرجعون. متى؟ في زمان الغيبة مثلا، أو أنهم لا يرجعون في زمان القيامة الكبرى، أنهم لا يرجعون في مرحلة الرجعة العظيمة. الأمم التي عذبت لن تعود، ليس لها من نصيب في مرحلة الرجعة العظيمة. هذه الآية لوحدها تكفينا، تكفينا وتكفينا وتكفينا. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ومن سورة الأنبياء إلى سورة النمل وإلى الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة، وهذه الآية يمكنني أن أصفها بأنها أم الباب. أم الباب تعني أنها الآية الأوضح، الآية الأبين، الآية الأجمع، الأجمع للمعنى، والأكمل في الدلالة. ماذا تقول هذه الآية؟ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. المعنى الأول لآيات الله محمد وآل محمد، هذا هو المعنى الأول. كل ما في الوجود آيات لله سبحانه وتعالى، لكن الآيات الأكرم والآيات الأعظم والآيات الأطهر والآيات الأشرف محمد وآل محمد فقط وفقط وفقط وفقط، أعني محمدا وعليا وفاطمة والمعصومين من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليه. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، هذا لا يكون في القيامة، لأن في القيامة تحشر الأمم جميعا بكل أفرادها. إذا ما ذهبت بكم إلى سورة الكهف، وإلى الآية السابعة والأربعين بعد البسملة، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، إنها القيامة الكبرى. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، هذا يوم القيامة. أما هنا في سورة النمل فهذا يوم الرجعة، ويوم نحشر من كل أمة فوجا الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر. هكذا تقول أحاديث العترة الطاهرة. هذه الأفواج أفواج الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر، وإلا فأكثر الناس لا حق لهم في الرجعة. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يوزعون يجمعون، أوائلهم ينتظرون أواخرهم، هذا معنى يوزعون يجمعون، إنها مرحلة واحدة على اختلاف مقاطعها. فإن الأوائل ينتظرون الأواخر. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. أما في القيامة الكبرى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. المضامين واضحة، واضحة وواضحة جدا. نذهب إلى فاصل.
كلام علي علي الكلام. إن تخليص النية من الفساد أشد على العاملين من طول الاجتهاد. إن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، ولا غنى بك عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد. إن النفس التي تطلب الرغائب الفانية لتهلك في طلبها وتشقى في منقلبها. إن لله تعالى في السراء نعمة الإفضال، وفي الضراء نعمة التطهير. إن النفس التي تجهد في اقتناء الرغائب الباقية لتدرك طلبها وتسعد في منقلبها. إن من أعطى من حرمه، ووصل من قطعه، وعفى عمن ظلمه، كان له من الله سبحانه الظهير والنصير. إن مثل الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان، إذا أرضى إحداهما أسخط الأخرى.
الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة غافر. قالوا ربنا أمتنا اثنتين. هؤلاء يتحدثون في نار جهنم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الإماتة الأولى هذه التي نعرفها، حينما ينتهي عمر الإنسان في الدنيا، يولد الإنسان، يخرج من رحم أمه، يعيش زمانا معينا، بعد ذلك يموت. هذه الإماتة الأولى. قالوا ربنا أمتنا اثنتين، أمتنا. لاحظوا، فإن الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة من سورة البقرة، وإن كانت تأتي في السياق نفسه، لكن قد يقول قائل من أن الموت الذي تحدثت عنه هذه الآية، أعني آية سورة البقرة، يراد منه المرحلة التي سبقت حياة الإنسان قبل أن تمتزج الروح بالجسد في رحم الأم. أقرأ الآية عليكم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هي الأخرى في الرجعة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ متى نوصف بأننا أموات؟ بعد أن نعيش في الدنيا وتنتهي أعمارنا فإننا نوصف بأننا أموات. فأحياكم، هذا الإحياء سيكون في الرجعة. ثم يميتكم، هذه الإماتة الثانية في الرجعة. ثم يحييكم، هذا الإحياء للبعث والحشر إلى ساحة يوم القيامة. ثم إليه ترجعون. فقد يكون من وجوه الآية كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي حينما كنا في عالم التراب، حينما كنا نطفا في الأصلاب، حينما وحينما. لكن الآية هذه تتحدث عن إماتة، الله يميتنا. الإماتة واضحة في أن عملية موت تتحقق لكائن حي إذا قبلنا بأن الأموات هنا، هذا الوصف ينطبق على حالنا حينما كنا أجزاء في عالم التراب، أو حينما كنا نطفا في الأصلاب وبعد ذلك نزلت الأرواح في الأجساد في أرحام الأمهات، ومن هنا بدأت الحياة. أما هذه الآية فهي واضحة جدا، هناك إماتة أولى وإماتة ثانية، فأين هي الإماتة الثانية؟ أين هي؟ قطعا لا يتعرض الجميع لهاتين الإماتتين، وإنما الذين لهم حق في مرحلة الرجعة، الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الحياة الأولى في الدنيا وفي نهايتها الموت الأول، الحياة الثانية في الدنيا في مرحلة الرجعة وبعد ذلك يأتي الموت الثاني في الرجعة أيضا حينما تنتهي الحياة ويأتي الأجل في مرحلة الرجعة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا في حساب يوم القيامة، فهل إلى خروج من سبيل؟ الكلام هو في الآية التي قرأتها عليكم من سورة البقرة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ هذا الموت الأول بعد الحياة الأولى، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذه الرجعة، ثم يميتكم، هذا الموت في مرحلة الرجعة، ثم يحييكم، هذا الإحياء في مرحلة النفخ في الصور، الاستعداد ليوم القيامة، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الحياة الثانية أين ستكون؟ والكلام واضح عن الدنيا. في تفسير القمي من الطبعة نفسها التي قرأت عليكم منها قبل قليل بخصوص هذه الآية، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه ذلك في الرجعة. الآية واضحة وواضحة جدا، وهي من الآيات التي تؤسس لعقيدة الرجعة في ثقافة القرآن. نحن لازلنا نتحدث تحت هذا العنوان، المنزلة القرآنية لعقيدة الرجعة. إذن هناك حياة أولى تنتهي بالموت الأول، وهناك حياة ثانية تنتهي بالموت الثاني. حينما نتصفح آيات الكتاب الكريم للتدبر فيها، فإننا نجد في سورة الواقعة إنها الآية 57 بعد البسملة وما بعدها من الآيات، نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. النشأة الأولى هي الحياة الأولى، وهناك إشارة واضحة في سورة المؤمنون، الآية 2 بعد 10 بعد البسملة وما بعدها من الآيات، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يوم القيامة هذا العنوان عنوان متحرك بحسب ثقافة العترة الطاهرة. يوم القيامة يطلق على يوم الظهور ويطلق على يوم الرجعة ويطلق على يوم القيامة الكبرى، ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. الحديث هنا عن نشأة أولى وهي نشأتنا ما بين أصلاب آبائنا وأرحام أمهاتنا، وبعد ذلك فإننا نأتي إلى أمنا الكبيرة الدنيا إلى أن يحين موعد الموت الأول. هذه نشأتنا الأولى، نشأتنا في عالم التراب، نشأتنا في عالم الطبيعة وعالم الحس والشهادة. ثم أنشأناه خلقا آخر. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. هناك نشأة أخرى أيضا، نشأة ونشأة ونشأة، وحياتنا في الرجعة هي نشأة من هذه النشآت. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الكلام يتأكد في سورة العنكبوت. الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. الآيات كلها تحدثنا عن تعدد نشآت الحياة، والأمر ليس مختصا بالإنسان فقط. كلامنا المتقدم عن الولادات الكونية هو هذا، الولادات الكونية هي النشآت الكونية. وإذا ذهبنا إلى سورة النجم وإلى الآية الخامسة والأربعين بعد البسملة وما بعدها، وأنه سبحانه وتعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى ولادات كونية، وهذا هو الذي مر علينا في بيان جانب من مضمون معنى الرجعة. حينما حدثتكم عن معنى الرجعة بحسب السنن الكونية، إنها ولادة جديدة كونية، إنها نشأة جديدة كونية. والولادات في هذا الكون متجددة، هي النشآت التي يتحدث القرآن عنها بهذا الوضوح وبهذه الصراحة. أعتقد أن النتيجة باتت واضحة لديكم بعد هذا العرض، ولم يكن عرضا استقصائيا، فإنني ما قصدت الاستقصاء في عرضي لهذه الآيات. هناك آيات أخرى عديدة وآيات وفيرة يمكن أن تصنف تحت هذا العنوان، تحت عنوان التأسيس، لكنني مرتبط بوقت وبصيغة برنامج تلفزيوني، فأنا لست في مقام الاستقصاء، وإنما عرضت لكم جانبا من آيات الكتاب الكريم التي تؤسس علميا وفكريا وعقائديا وثقافيا لعقيدة الرجعة العظيمة. وأنا أقولها لكم، لا تسلطوا الضوء على جهة واحدة، عليكم أن تجمعوا كل المعطيات، كل المعطيات في هذا البرنامج من أوله إلى آخره، لأن المعطيات هذه ليست بمستوى واحد في التوضيح والشرح والبيان، ليست بمستوى واحد في الكشف عن الحقيقة، ولذا فنحن بحاجة إلى بانوراما، إلى رؤية عريضة واسعة شاملة. هذه الرؤية العريضة الواسعة الشاملة حينما تجتمع فيها كل المعطيات يتجلى المعنى واضحا بل بديهيا إلى أبعد الحدود. ولذا فعليكم أن تصبروا علي حتى يكتمل البرنامج إلى آخر حرف فيه، كي تتجلى أمام عقولكم وقلوبكم هذه البانوراما الضخمة. إنني أتحدث عن بانوراما الرجعة العظيمة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا ألغى يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
لا زال الكلام يتواصل تحت نفس العنوان المنزلة القرآنية لعقيدة الرجع. تم الكلام في الجهة الأولى حيث حدثتكم عن الآيات التي تؤسس وتمنهج المنهج الفكري والنظري لعقيدة الرجع. الجهة الثانية، القرآن ذكر لنا العديد من الوقائع. من أي وقائع؟ من وقائع العودة إلى الحياة بعد الموت قبل يوم القيامة، وهذا حدث في الأمم السابقة. قطعا القرآن لم يذكر لنا كل الحالات، وإنما ضرب لنا أمثلة مما جرى في الأمم الماضية، وقد ضرب أمثلة عديدة ووفيرة سأشير إليها بحسب ما يسنح به المقام وبنحو موجز من دون الدخول في التفاصيل، لأنني أريد أن أستعرض الوقائع التي حدثت على الأرض من أن الحياة رجعت ظاهرة في أموات من البشر، في أموات من الحيوانات، وفي أموات من الجمادات أيضا. قد تقولون وهل الجمادات تموت؟ الجمادات لها موتها حينما تتلاشى وتتجزأ. على أي حال، سأبدأ من الآية 60 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة. إنها حكاية إبراهيم النبي والطيور. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن هناك نقطة مهمة لا تعرفونها. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، في رواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فإن حديث إبراهيم هذا لم يكن خارجا من عنده من دون سبب. الوحي وصل إلى إبراهيم، الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم إنني اتخذت خليلا لم يخبره بأن الخليل هو، إنني اتخذت خليلا. ولو سألني كيف أحيي الموتى فإنني سأريه. فإبراهيم علم أنه هو الخليل، ولكنه أراد أن يطمئن على الخلة هذه كما يقول إمامنا الرضا. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي على الخلة. هكذا يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نكتة جميلة جدا. نستمر في قراءة الآية. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. وإبراهيم أخذ أنواعا مختلفة من الطيور، فأخذ الطاووس وأخذ الغراب وأخذ أربعة أنواع من طيور مختلفة. الغراب لونه، شكله، جسمه، الطاووس، الديك، وهكذا. أخذ أربعة طيور تختلف اختلافا كبيرا في هيئتها وشكلها ولونها. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، هذه هي القراءة في المصحف، فصرهن إليك. فصرهن بحسب اللغة أي جئ بهن إليك. أي أملهن إليك. لكن بحسب تفسير العترة الطاهرة فإن المراد من فصرهن إليك أي قم بتقطيعهن بعد ذبحهن. فهو ذبح الطيور وقطع الطيور. بحسب اللغة فلا بد أن يكون اللفظ هكذا، فصرهن وليس فصر. هذه قراءة معروفة، فصرهن، وهي قراءة المصحف، قراءة حفص. وهناك قراءة أخرى أيضا، فصرهن بحسب تفسير العترة الطاهرة، فإن الذي يأتي منسجما لغة مع تفسيرهم وهو تقطيع الطيور فصرهن بكسر الصاد وليس بضمها، لأن ضم صاد يجعل الفعل بهذا المعنى، بمعنى جئ بهن إليك، أملهن إليك. على أي حال نحن سنقرأ كما هو في المصحف ونفسر كما هو في حديث العترة الطاهرة. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. أخذ أربعة من الطيور وقسم أجزاءهن على عشرة من الجبال متباعدة، وجرى هذا في أرض الأردن مثلما تحدثنا الروايات. رؤوس جبال متباعدة. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل من الجبال العشرة ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. هكذا فعل إبراهيم، جاء بهذه الطيور المختلفة، ذبحهن، وبعد ذلك هرس لحم الطيور في مهراس، قام بعملية فرم للحم الطيور ومزج لحوم الطيور مزجا كاملا، ثم قسم مزيج اللحم المهروس والمختلط، قسمه إلى عشرة أجزاء ووضع كل جزء على رأس جبل من هذه الجبال. قطعا لا بد أنه كان يفعل ما عنده من ولاية تكوينية حتى يستطيع الوصول إلى هذه الجبال وإلى رؤوسها. ثم ماذا تقول الآية؟ ثم ادعهن يأتينك سعيا، بعد أن تقسم أجزاء اللحم المهروس على رؤوس الجبال، ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الروايات تخبرنا من أن إبراهيم ذبح الطيور واحتفظ برؤوسها وهرس لحم الطيور في مهراس في مهراسة وامتزج اللحم امتزاجا كاملا وقسمه إلى عشرة أجزاء ووضع كل جزء على رأس جبل من تلك الجبال في الأردن، ثم بعد ذلك أمر الطيور بأن تقبل عليه، وكان يمسك برؤوسها بين أصابعه فكانت الأجزاء تجتمع ويتطاير الريش، وقد خلط الريش على اختلاف أشكاله، كان كل ريش يتعلق بطائر يتطاير إليه، وبعد أن تكاملت الأجزاء جاءت تلك الأجسام من غير رؤوس تسعى إلى رؤوسها. في بعض الروايات أن إبراهيم قرب رؤوسا مختلفة، مثلا إذا كان الطاووس قد جاء قرب منه رأس الديك، فإن جسم الطاووس رفض رأس الديك وتوجه إلى رأسه. فرجعت الطيور إلى الحياة وشكرت إبراهيم لأنه أحياها، هذا مذكور في الروايات والأحاديث المعصومية الشريفة. هذه رجعة، رجعة واضحة، رجعت الطيور بعد أن ذبحت وهرس لحمها وقسم على رؤوس الجبال قبل يوم القيامة، لأن الحيوانات بما فيها الطيور ستحشر يوم القيامة، مثلما نقرأ في سورة التكوير وإذا الوحوش حشرت، إنها تحشر يوم القيامة، ولكنها رجعت في الدنيا بعد موتها، بعد أن ذبحت وهرس لحمها. هذه رجعة، هذه صورة جزئية صغيرة تقرب لنا معنى الرجعة، وتحديدا تقرب لنا معنى الرجعة الصغرى التي تكون من شؤون يوم الظهور، من شؤون مرحلة الظهور. وإذا ما صار هذا المعنى قريبا فإن معنى الرجعة العظيمة سيكون قريبا أيضا، لأن الرجعة هي الرجعة، هي عودة الحياة إلى الأموات قبل يوم القيامة. هذا هو المعنى الموجز المختصر، وإلا فإن الرجعة تحول كوني هائل، مثلما حدثتكم عن الولادات الكونية وعن النشآت الكونية. فهنا رجعة لطيور ذبحت، رجعت الحياة فيها قبل يوم القيامة في حياتنا الدنيوية وعلى وجه أرضنا هذه التي نعيش عليها. أذهب بكم إلى سورة الأنبياء، وإلى الآية 83 بعد البسملة وما بعدها. وأيوب إذ نادى ربه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. جزء من بلية أيوب أن أولاده ماتوا. أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل بلية أيوب النبي، فقد عائلته بعد أن رفعت البلية عنه، فإن أفراد أسرته الذين ماتوا رجعوا إلى الحياة. الآيات واضحة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله الذين ماتوا ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذه رجعة، رجعة واضحة. وعندنا في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ستأتينا في الحلقات القادمة، فإنه يقول صلوات الله عليه من أنه في زمان الرجعة ستعود عائلته مثلما عادت عائلة أيوب. نقرأ في تفسير القمي الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 431 بسنده بسند القمي عن عبد الله ابن بكير وغيره عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله وآتيناه أهله ومثلهم معهم قال أحيا الله له أهله الذين كانوا قبل البلية وأحيا له أهله الذين ماتوا وهو في البلية. الجميع رجعوا، كل أرحامه وكل أقربائه وكل أفراد أسرته حتى الذين توفوا قبل بليته، هؤلاء هم أصحاب القرآن، القرآن قرآنهم وهم أدرى بما في قرآنهم. إنني أتحدث عن العترة الطاهرة التي جعلها حاكمة على القرآن ومفسرة للقرآن رسول الله صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير وفي وصيته بالتمسك بالكتاب والعترة. في قول الله وآتيناه أهله ومثلهم معهم قال أحيا الله له أهله الذين كانوا قبل البلية وأحيا له أهله الذين ماتوا وهو في البلية. رجعة واضحة، هذا ما ذكره علي ابن إبراهيم، والكلام هو هو ذكره تلميذه الكليني، فالكليني هو تلميذ علي بن إبراهيم. هذا الجزء الثامن من الكافي الشريف، وطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثانية بعد 200، إنه الحديث 54 بعد 300 بسنده بسند الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة بسنده عن أبي بصير عن الإمام الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل وآتيناه أهله ومثلهم معهم. قلت ولده كيف أوتي مثلهم معهم؟ فماذا قال الصادق صلوات الله عليه؟ أحيا له من ولده الذين كانوا ماتوا قبل ذلك بآجالهم وليس بسبب البلية. أحيا له من ولده الذين كانوا ماتوا قبل ذلك بآجالهم مثل الذين هلكوا يومئذ. رجعة واضحة، واضحة جدا، ما بين آيات الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية 43 بعد 100 بعد البسملة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. إذا رجعنا إلى ما بينه لنا أئمتنا صلوات الله عليهم فإنهم أخبرونا من أن موسى لم يطلب هذا الطلب من عند نفسه في الميقات حينما جاء بالسبعين من قومه والحكاية لها تفصيل. هؤلاء السبعون اختارهم موسى من جميع أبناء قومه، هو الذي اختارهم. الروايات الشريفة تقول من أن عدد اليهود كان يبلغ 700,000، فاختار موسى من 700,000 اختار 70,000، ومن 70,000 اختار 7,000، ومن 7,000 اختار 700، ومن 700 اختار 70 رجلا. عملية فلترة معقدة. هكذا حدثنا إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لماذا جاء بهؤلاء 70؟ لأن بني إسرائيل قالوا لموسى: نحن لا نصدق بأن الله يكلمك، نريد أن نسمع كلام الله وهو يكلمك. فجاء بهم إلى الميقات وسمعوا كلام الله، سمعوا كلام الله مع كليمه موسى، فقالوا: نحن لا نصدق حتى نرى الله بأم أعيننا. فنزلت عليهم الصاعقة فماتوا. ثم بطلب من موسى رجعت الحياة فيهم. هم قالوا لموسى بعد أن رجعت الحياة فيهم، بعد رجعتهم قالوا له: أنت أطلب من الله أن يريك نفسه، ثم بعد ذلك خبرنا ماذا رأيت. فموسى قال لهم: إن الله لا يرى، إن الله لا يرى بهذه العيون، إن الله لا يرى بالأبصار. وتوجه إلى الله وقال: يا رب، هذا هو حال قومي. فقال له الله سبحانه وتعالى: سلني مثل ما طلبوا منك، ولن أؤاخذك بجهلهم. فسأل موسى قال: ربي أرني أنظر إليك. وإلا فإن موسى لا يسأل هذا السؤال. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، في أحاديث العترة الطاهرة: وخر موسى ميتا. فلما أفاق، أفاق من موته، رجعت الحياة في موسى مثلما رجعت الحياة في 70 من قومه. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى بالأبصار. كان يؤمن بهذه الحقيقة منذ البداية: وأنا أول المؤمنين. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولذا ماذا قال له الله؟ قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذا الاصطفاء لا يكون لشخص لا يعرف الله. فموسى حينما سأل ربي أرني أنظر إليك، إنما جاء السؤال بحسب السياق الذي بينته لكم قبل قليل من خلال أحاديث العترة الطاهرة، وأنا لست في مقام التفصيل. الروايات فصلت لنا كثيرا وبينت لنا الحقائق، إنما أعرضها بنحو إجمالي لأن مقصدي ما يرتبط بوقائع الرجعة. وخر موسى صعقا، لقد مات موسى كما تقول رواياتنا، فلما أفاق رجعت الحياة لموسى. هذه رجعة موسوية واضحة بحسب ما جاء ذكرها في سورة الأعراف، وبحسب منطقي وثقافة العترة الطاهرة. في سورة الأعراف في الآية 55 بعد 100 بعد البسملة، في السياق نفسه في الواقعة التي حدثتكم عنها، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، عبر عملية الفلترة التي أشرت إليها قبل قليل. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة نزلت عليهم الصاعقة. إذا ذهبنا إلى سورة البقرة وبحسب أحاديث أهل البيت فإن الآيات هذه مترابطة، لكن الذين كتبوا المصحف فرقوا بين هذه الآيات لجهلهم. في الآية 55 بعد البسملة من سورة البقرة والتي بعدها، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هؤلاء 70 الذين سمعوا كلام الله، وهم أساسا جاءوا لأجل أن يسمعوا كلام الله، ولكنهم انقلبوا بعد ذلك وقالوا لموسى نريد أن نرى الله جهرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم، لأن صاعقة أماتتهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والعجب العجاب أنهم بعثوا أنبياء، الروايات هكذا تقول، لما رجعوا رجعوا أنبياء كي تكون الحجة أقوى على بني إسرائيل. هم كانوا من خيار قوم بني إسرائيل بحسب ما اختارهم موسى من خلال الفلترة التي مرت الإشارة إليها قبل قليل. وكان الذي كان في الميقات ونزلت الصاعقة عليهم ثم بعثت الحياة فيهم، وهذه رجعة بعد الموت قبل يوم القيامة، ورجعوا وعاشوا، عاشوا إلى أن مات كل واحد منهم بحسب أجله الذي قرر له بعد ذلك. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أعود إلى سورة الأعراف. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. فهذه الآيات بمجموعها التي تحدثت عن موقف موسى وكيف أنه خر صعقا، خر ميتا وبعد ذلك أفاق، وهؤلاء أيضا قالوا ما قالوا ونزلت عليهم الصاعقة وماتوا وبعثوا، والعجب العجاب بعثوا أنبياء، هكذا تقول أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن سخاء النفس عما في أيدي الناس لأفضل من سخاء البذل، إن الوعظ الذي لا يمجه سمع ولا يعدله نفع ما سكت عنه لسان القول ونطق به لسان الفعل، إن أفضل الدين الحب في الله والبغض في الله والأخذ في الله والعطاء في الله سبحانه، إن الدين لشجرة أصلها الإيمان بالله وثمرها الموالاة في الله والمعاداة في الله سبحانه، إن مكرمة صنعتها إلى أحد من الناس إنما أكرمت بها نفسك وزينت بها عرضك، فلا تطلب من غيرك شكر ما صنعت إلى نفسك. في الآية 67 بعد البسملة من سورة البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، حكاية بقرة بني إسرائيل وتفصيلها طويل، فأنا لا أريد أن أتناول حكاية بقرة بني إسرائيل، الكلام بخصوصها مفصل، إنما أذهب إلى موطن الحاجة منها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، حكاية فيها الكثير من التفصيل أجملها لكم بحسب ما حدثنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في زمان موسى النبي. امرأة جميلة وجميلة جدا من نساء بني إسرائيل، عندها من أقربائها 3 من أولاد عمومتها، تقدم أحدهم وهو الأكثر علما الأفضل دينا، تقدم لخطبتها فوافقت على الزواج به، فحسده الآخران من أبناء عمه لأن أحدهما تقدم لخطبتها وهي قد رفضته، فاتفق هذان الاثنان على قتله، وقتل ابن عمهما، وبعدما قتلاه أخذ جثته ووضعها في وسط حي من أحياء بني إسرائيل الكبيرة، وصارت الاتهامات، هذا يتهم هذا، وهذا ينكر، وهذا يقول ما يقول، ما تقوله الآية. فادارأتم فيها، ادارأتم فيها هو هذا الذي أحدثكم عنه، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. الحكاية لها تفصيل، غاية الأمر جاء الأمر من الله أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا هذا القتيل بذيل البقرة، ورجعت فيه الحياة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها بذيلها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. موسى أمرهم بعد أن يذبحوا البقرة أن يضربوا هذا القتيل بذيل البقرة، رجعت الحياة فيه وعاش طويلا، عاش طويلا، عاش مع ابنة عمه تلك المرأة الجميلة، عاش طويلا إلى أن مات بأجله. هذه حكاية واضحة من حكايات رجعة الحياة لقتيل قد قتل في وسط بني إسرائيل. لو كان هناك من متسع من الوقت لفصلت لكم القول في قصة بقرة بني إسرائيل، هناك الكثير والكثير من التفاصيل. سورة البقرة مشحونة بهذه الوقائع، بوقائع رجعة الحياة إلى الأموات، وسورة غريبة، ذيل بقرة ميتة مذبوحة، ضربوا القتيل به رجعت الحياة فيه. القرآن يريد أن يقول لنا من أن الرجعة أمر إلهي لا يقاس بقياساتكم، هذه ولادة كونية جديدة، أتحدث عن الرجعة العظيمة، هذه هي الأرض والعالم الذي سيتحقق فيه برنامج الله. إذا كان هناك من قتيل اختلفوا في تشخيص قاتله، بعث الله الحياة فيه ورجع إلى الحياة وعاش طويلا بضربة من ذيل بقرة مذبوحة ميتة، هذه حكمة الله، وهذه آياته، وهذه حججه، وهذا بيانه، وهذا قرآنه الواضح. ومن قصة بقرة بني إسرائيل سأذهب بكم إلى سورة الكهف، إلى سورة الكهف، وفي سياق قصة موسى والخضر. إنها الآية 62 بعد البسملة من سورة الكهف. فلما جاوز قال لفتاه، لما جاوز المكان الذي كان موسى يبحث عنه، إذا رجعنا إلى الآية 60 بعد البسملة، وإذ قال موسى لفتاه، من هو فتاه؟ فتاه يوشع ابن نون، وهو وصيه الذي صار وصيا له بعد موت وصيه الأول هارون. هارون أخوه وشريكه في أمره ووصيه، لكنه توفي في حياة موسى، فصار الوصي من بعد هارون هو يوشع ابن نون. وهذا المصطلح، مصطلح الفتى، في الكتاب الكريم المراد منه الوصي، المضمون نفسه الذي نادى به جبرائيل في واقعة أحد: لا فتى إلا علي، لا فتى إلا علي، لا وصي إلا علي. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. هذا المكان الذي كان يبحث عنه موسى، إنه يبحث عن الخضر. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، والمراد من الحوت ما نعرفه اليوم بالسمك، سمكة كان أعدها يوشع ابن نون طعاما لسفرهما. هذه السمكة التي كانت مطبوخة مشوية رجعت إليها الحياة وذهبت في مياه البحر، ذهبت حية. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. رجعت الحياة إلى سمكة مطبوخة. فلما جاوز ذلك المكان قال لفتاه، موسى قال لوصيه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب هو التعب. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. لأن السمكة كانت ميتة مطبوخة، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، هذه هي العلامة، إلى آخر ما جاء في القصة. فحاجتنا هنا من أن سمكة يوشع ابن نون رجعت فيها الحياة، وهذا قبل يوم القيامة. كما قلت لكم، القرآن ذكر لنا العديد من الوقائع والشواهد التي تشير إلى هذه الحقيقة، من أن الحياة تعود إلى الأموات في الدنيا قبل يوم القيامة. فما بالكم إذا كنا نتكلم عن نشأة كبرى، عن ولادة كونية عظمى للكون كله. إنها الرجعة الكبرى، إنها الرجعة العظيمة. ومن سمكة يوشع ابن نون أعود بكم إلى سورة البقرة، إلى الفارين من الطاعون. إنها الآية 43 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذه رجعة للحياة بعد الموت في الدنيا وقبل يوم القيامة. وهؤلاء حكايتهم عجيبة، عجيبة جدا. لو مثلت في فيلم سينمائي لكان ذلك الأمر مذهلا ومذهلا جدا. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه مدينة في بلاد الشام، مدينة كبيرة، الروايات تقول من أن عددهم كان يبلغ 70,000 بيت وليس شخص، كانوا كثيرين جدا. فكان عددهم يبلغ 70,000 بيت، 70,000 أسرة. قد تكون هذه الأسر كبيرة، قد تكون هذه الأسر صغيرة، عدد هائل من الناس كانوا يعيشون في مدينة من مدن بلاد الشام. وبين زمان وزمان كان يداهمهم الطاعون، هذا المرض المرعب المخيف. فحينما يداهمهم الطاعون الأغنياء منهم يفرون من المدينة ويبقى الفقراء والضعفاء، فيفتك بهم الطاعون. ومرت سنون وسنون على ذلك إلى أن حل بهم الطاعون في سنة من السنين، فاتفقوا على أن يخرجوا بأجمعهم. فخرج الأغنياء والفقراء والضعفاء، خرجوا جميعا فرارا من الطاعون، وساروا حتى وصلوا إلى خرائب مدينة قديمة، فوجدوا المكان مناسبا لأن يستقروا في ذلك المكان، فنزلوا واستقروا هم وعوائلهم وأطفالهم وحيواناتهم وأثاث بيوتهم، لأنهم خرجوا بشكل كامل من مدينتهم السابقة. فبعد أن استقر قرارهم أماتهم الله، أماتهم جميعا، أماتهم وأمات حيواناتهم. وتفسخت جثثهم وكانت تلك المدينة الخربة التي نزلوا فيها كانت على طريق القوافل، فانتشرت عظامهم في ذلك المكان مما جعل الناس يكنسونها ويجمعونها في جهة من جهات الطريق، إلى أن مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل، القوم من بني إسرائيل، وهو النبي حزقيل. تذكرهم وبكى عليهم واستأذن الله في أن تعود الحياة إليهم، فعادت الحياة فيهم، عادت الحياة فيهم في الرجال والنساء والأطفال، في الشيوخ، في الكبار، في الشباب، في الصغار، وعادت الحياة في كل جزء من شؤونهم، حيواناتهم، أثاثهم، طعامهم، شرابهم، كل شيء. هذه جمادات، الطعام والشراب، كل شيء عادت فيه الحياة. وعمروا تلك الأرض واستمرت حياتهم، استمرت حياتهم. هذه رجعة واسعة تقرب لنا فكرة الرجعة الصغرى، وفي الوقت نفسه تقرب لنا فكرة الرجعة الكبرى. هذا قرآن، هذا قرآن، والآية واضحة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا في الدنيا ثم أحياهم. وماذا بعد؟ في سورة البقرة أيضا، إذا ذهبنا إلى الآية 59 بعد 200 بعد البسملة، إنها قصة عزير، وتذكر الروايات من أن القصة للنبي إرميا، وربما يكون الحدث قد تكرر مع النبي إرميا ومع النبي عزير. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتسنه، لم يتغير، عاد إلى حالته الأولى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، إلى عظام حمارك كيف ننشزها، كيف ترتفع عن وجه الأرض وتجتمع لتشكل الهيكل العظمي للحمار، وبعد ذلك ينبت اللحم على ذلك الهيكل العظمي. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، كيف ترتفع عن وجه الأرض وتلتقي مع بعضها كي تشكل هيكلا عظميا لذلك الحمار، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قرأنا قبل قليل في سورة المؤمنون، إنها الآيات التي تتحدث عن خلقة الإنسان، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. هذه ولادة، وهذه ولادة أيضا، لأن الرجعة ولادة. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الواقعة واضحة جدا، هذه رجعة بعد قرن زماني كامل. فأماته الله 100 عام ثم بعث. القرآن يحاصرنا بهذه الوقائع وبهذه الحقائق وبكل هذه الشواهد. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملقن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا الغاف يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا الله
الآية 49 بعد البسملة من سورة آل عمران. الآية طويلة. الآية تتحدث عن عيسى المسيح، ورسولا إلى بني إسرائيل. عيسى المسيح يتحدث عن نفسه: أني قد جئتكم بآية من ربكم، إلى أن تقول الآية الكريمة: وأحيي الموتى بإذن الله. ماتوا وأحياهم، إنها رجعة، رجعة على يد عيسى. نحن لا نستغرب هذا، ذيل بقرة مذبوحة ميتة حينما ضرب الإسرائيليون جثة ذلك القتيل بعثت الحياة فيها. هذا عيسى المسيح. وأحيي الموتى بإذن الله، هذا في سورة آل عمران. وفي سورة المائدة في الآية 10 بعد 100 بعد البسملة، الله سبحانه وتعالى يخاطب عيسى المسيح: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، إلى أن يخاطبه ويقول له: وإذ تخرج الموتى بإذني، يخرجهم من قبورهم. والذين سألوا الأئمة صلوات الله عليهم أن الأموات الذين رجعت الحياة فيهم على يد عيسى المسيح هل ماتوا بعد ذلك بنحو مباشر أو عاشوا؟ الأئمة بيّنوا لنا من أنهم عاشوا وذكروا لنا حادثة من أن شابا أخبره عيسى المسيح سيبقى 20 عاما وبعد ذلك يموت لأن أجله الجديد سيكون بعد 20 عاما. عديدون هم الذين أرجعهم عيسى المسيح إلى الحياة، منهم من كان مدفونا في التراب ومن فترة بعيدة، ومنهم من كان مدفونا في التراب ومن فترة قصيرة، ومنهم من مات وكانوا يريدون أن يدفنوه. هذه مصاديق واضحة من مصاديق عودة الحياة إلى الأموات في الدنيا وفي العالم الأرضي قبل يوم القيامة. وهذا الأمر فعله أنبياء آخرون وفعله محمد وآل محمد أيضا صلوات الله عليهم، فأعادوا الحياة إلى أموات من البشر أو من الحيوانات. الروايات والأحاديث أخبرتنا بذلك، لا أريد أن أسلط الضوء عليها لأنني أحدثكم عن المنزلة القرآنية للرجعة، سأختصر في الحديث على آيات القرآن وما جاء مذكورا في القرآن من الوقائع التي ترتبط بهذا الموضوع. فسورة آل عمران على لسان عيسى، وأحيي الموتى بإذن الله. وفي سورة المائدة الله هو الذي يخاطب عيسى المسيح، وإذ تخرج الموتى بإذني، تخرجهم من القبور، تخرجهم أحياء. في سورة آل عمران في الآية 55 بعد البسملة، الآية التي تتحدث عن عيسى المسيح، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. عيسى في أحاديث العترة الطاهرة ارتفع حيا ولكن الموت حل به ما بين السماء والأرض ثم رجعت إليه الحياة وارتفع إلى السماء الرابعة، فهذه رجعة أيضا. وقت الحلقة انتهى، نعود إلى رجعة عيسى المسيح سلام عليه وعلى أمه الطاهرة مريم، وسلام على إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إنما أسلم عليه لأنني قد سلمت على جندي من جنوده، سلمت على عيسى المسيح الذي هو جندي من جنود الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه على قائم آل محمد. وإنني أحب هذا الاسم كثيرا لما أعرفه من أن الإمام إذا ما ذكر بهذا الاسم فإنه ينظر إلى ذاكره بهذا الاسم، ومن هنا جاء الأدب أن إذا ذكر الإمام بهذا الاسم أن نقوم احتراما لذكر إمامنا وأن نضع أيدينا على رؤوسنا. من هنا جاء هذا الأدب، لأن الإمام ينظر إلى ذاكره بهذا الاسم الشريف، سلام وسلام وسلام وسلام، حتى تنقطع الأنفاس، وحتى بعد أن تنقطع الأنفاس سلام على قائم آل محمد. يا ليت غائبنا، يا ليت غائبنا يعود لأهله، فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد، وعلى مودة قيمة الدين فاطمة، صلوات الله على فاطمة وآلها الأطيبين الأطهرين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً